السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. إخوة الإيمان والعقيدة، نحن في هذه الليلة المباركة على موعد معكم ضمن سلسلتنا التي عقدناها منذ أشهر، سلسلة الرحلة البشرية إلى رب العالمين، على موعد معكم مع محاضرة عن الجنة. إن الحديث عن الجنة أيها الناس في الحقيقة لا تكفيه محاضرة ولا اثنتان، فهو حديث طويل ذو شجون، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وسيكون حديثنا عن الجنة عبارة عن نزهة فيها، سننزه فيها القلوب والعقول من خلال المنقول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزهة للعقول من خلال المنقول في جنة الله عز وجل، التي ما من واحد منا إلا ويأمل أن يكون من أهلها، ويدعو ربه أن يكون من سكانها. كيف لا والجار أحمد والرحمن بانيها. نزهة، وأنتم تعرفون أن النزهة ترى فيها شيئا وتخفى عنك أشياء، لذلك سنمر مرورا على وصف الجنة دون إسهاب، لأنها نزهة. أيها الناس، قبل أن نتنزه معكم، فينبغي علينا أن نذكر شيئا من النصوص التي جاءت واصفة الجنة على وجه العموم، نصوص من الكتاب والسنة كان فيها أو جاء فيها وصف للجنة عموما يجدر بنا أن نقدمها قبل أن نبدأ بالنزهة. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنة، لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. لقاب قوس أحدكم، والقاب هو قدر ما بين المقبض إلى السهم من القوس، هذا الموضع الصغير من الجنة خير مما تطلع عليه الشمس ومما تغرب، أي خير من الدنيا وما فيها. فما بالكم بمقعد المؤمن فيها وملك المؤمن فيها وبيوت المؤمن فيها وخيام المؤمن فيها. وثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. موضع الصوت العصا التي يضرب بها البعير أو الحصان، هذا الموضع الصغير وهذه المساحة التي ليست بشيء خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا بعماراتها وسياراتها وعقاراتها وذهبها وفضتها ونسائها وكل غالي ونفيس فيها. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: يا ربي لم أرى خيرا قط، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة يوم القيامة، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: يا ربي لم أرى بؤسا قط، وما مر بي شدة قط. هذه غمسة في الجنة تنسي من كان في هذه الدنيا بئيسا تعيسا من حيث المادة، لا يمتلك مالا، ومن حيث الصحة لا يمتلك عافية، ومن حيث الناس يبغضونه ويكرهونه ربما لديانته واستقامته، فهو في بؤس من جميع الجهات، فغمسة في الجنة تنسيه ذلك البؤس كله. ها هم أهل الجنة يساقون إلى أبوابها ليدخلوا من خلالها إلى الجنة. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إن أول من يدخل الجنة من هذه الأبواب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أول من أقرع. أقرع أي باب الجنة. قال: وأنا أول شفيع في الجنة. وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فآتي باب الجنة وأستفتح، فيقول لي خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ثم إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخلت بعده أمته، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وأول زمرة تدخل الجنة من هذه الأمة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تلج الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة. والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بزمن، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا، وفي رواية للترمذي بخمسمائة عام. وأما عن عصاة المسلمين الذين يخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها ليطهروا من ذنوبهم ومعاصيهم، فإنه ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن ناس دخلوا النار بسبب ذنوبهم حتى إذا صاروا فحما، أو قال فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة، قال أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر وبثوا على أنهار الجنة، ويقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، قال فينبتون كما تكون الحبة في حميل السيل. وفي رواية أخرى لمسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيصب عليهم ماء الحياة، ماء الحياة، فينبتون ثم يدخلون الجنة. ها هم أهل الجنة دخلوها، تعالوا لندخلها معهم دخولا معنويا بقلوبنا وعقولنا، وذلك من خلال النظر في نصوص الكتاب والسنة. إننا نرى مساحة عظيمة للجنة، وذلك من خلال قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وإذ بنا نتأمل في بنائها العظيم وفي تربتها المسكية الزعفرانية وفي حصبائها اللؤلؤية، وذلك من خلال ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ومنها مسك اللؤلؤ والياقوت، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، قال: وتربتها الزعفران، بل ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ والمرجان، وإذ بتربتها مسك الأذفر، ما أعظم هذا البناء، ما أعظم ذلكم الوصف لبناء الجنة وتربتها. بينما نحن نقلب النظر يمنة ويسرة في الجنة وذلك من خلال الأدلة، إذ بنا نرى درجات ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. يقول الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمجاهدين 100 درجة، أو إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى مسيرة 500 عام أعدها الله للمجاهدين، أعدها الله للمجاهدين. هذه هي درجات أهل الجنة في الجنة. أتدرون بما يرقى عليها العبد؟ وما هو الدافع والسبب والعامل لصعوده على هذه الدرجات وبلوغه الدرجات العلى منها؟ إنها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. فلن يصعد أحد درجات الجنة لا بنسب رفيع ولا بحسب العمل. نتنزه بالعقول وبالعقول والقلوب في جنة علام الغيوب. وإذ بنا نرى تلكم البيوت العظيمة والغرف الجميلة والقصور الشاهقة والخيم النفيسة، وذلك من خلال ما أخرجه الإمام البخاري وكذا مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة أو لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 600، فيها أهلون يطوف عليهم. خيمة في الجنة طولها 60 ميلا. وأما الغرف التي ذكرها الله عز وجل في قوله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. غرف من فوقها غرف مبنية، أي طابق فوق طابق. اسمع يا من يعشق البيت ذو الطابقين أو الثلاثة طوابق، اسمع: غرف من فوقها غرف مبنية. تريد أن يكون لك في الجنة بيت من طابقين أو من ثلاثة طوابق؟ ادفع لذلك ثمنا. صل لله 12 ركعة السنن الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ابني مسجدا أو ساهم في بناء مسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتواتر: إذا أنا بقصر فقلت لمن هذا؟ فقالوا لفتى من قريش وأني أنا هو، فقلت من هو؟ فقالوا هو لعمر بن الخطاب، هو لعمر، هو لعمر بن الخطاب قصر في الجنة. وهذا يدل على أن في الجنة قصورا، وأنه لن يتحصل عليها أحد إلا بعد رحمة الله عز وجل، إلا بكثير عمل، باجتهاد في العمل الصالح. بينما نحن نقلب النظر عنها، وذلك تكلم هذه خد وفي يدها إناء فيه طعام أو لبن أو إدام، فإذا جاءتك فأقرئها من ربها السلام، وبشرها في الجنة ببيت من قصر لا نصب فيه ولا صخب، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، من قصب أي من لؤلؤ مجوف. فيا أمة لا إله إلا الله، لنبني لنا بيوتا في الجنة، لنسعى في رفع هذه البيوت وتشييدها لكي تكون قصورا. هناك أعمال صالحة سهلة يسيرة لنورا في الجنة، فإنه ثبت عند الإمام الترمذي وغيره، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. قل هو الله أحد، كلنا يحفظها، من ذا الذي لا يحفظ سورة الإخلاص؟ تقرأها بيقين بموعود الله عز وجل ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، يتحقق لك ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام من كان هذا حاله، بنى الله له قصرا في الجنة. بل أن من الأعمال الصالحة اليسيرة القليلة السهلة ما جاء في سنن النسائي، والحديث يحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة فنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. فنى الله له بيتا في الجنة، جئت وفي الصف فرجة، دخلت المسجد وإذ في الصف فرجة في آخر الصف، فبادرت إلى سدها، أو أن هناك في وسط الصف فرجة، بأن يكون إنسان خرج من الصف لعذر فأنت دخلت سارعت إلى أن تدخل. أيها الناس، لازلنا ننزه تلكم القلوب والعقول في جنة الرحمن من خلال نصوص الكتاب والسنة، ودعونا الآن نلقي نظرة على أنهار الجنة وعيونها، فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يصف الجنة في القرآن بأنه تجري من تحتها الأنهار، أو أن أهلها تجري من تحتهم الأنهار. والله عز وجل يقول، روى الإمام مسلم في صحيحه، أو روى الإمام البخاري في صحيحه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت لي السدرة، أي سدرة المنتهى، فإذا أنا بأربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما النهران الظاهران فهما النيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة، ويكونون حول هذا النهر ويرزقون من الجنة ويسرحون وينضحون فيها ويشربون من أنهارها، لكن يعني يخرجون أو يقعدون عند هذا النهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في أوسطه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيحته من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارق نهر في الجنة يكون الشهداء عنده يأتيهم من الجنة رزقهم بكرة وعشيا. أنهار عظيمة أيها الناس، لا يستطيع الواصف وصفها، وحسبنا ما جاء من الأدلة في بيان أسمائها. وهكذا هناك بجانب تلكم الأنهار عيون، وعيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. ولما وصف الله عز وجل الجنتان اللتان أعدهما لمن خاف مقامه قال سبحانه وتعالى ضمن الوصف: فيهما عينان تجريان. وفي وصف الجنتين اللتين دونهما قال الله عز وجل: فيهما عينان نضاختان. هذه العيون جارية، فيها عين جارية، أي أنها لا تنبع في مكانها، بل أنها تجري جريانا يدل على كثرتها وغزارتها. أيها الناس، إن الأنهار والعيون لا تكون قد بلغت في الحسن والجمال غايته إلا إذا كانت محفوفة بالأشجار ذات الظلال والثمار. لذلك فقد أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن وجود الأشجار في الجنة: أنهار عظيمة وثمار يانعة تشبه ثمار الدنيا في الشكل، لكن تختلف عنها في اللذة والطعم. قال الله عز وجل: وأتوا به متشابها. يفاجأ أهل الجنة بتفاح كتفاح الدنيا، وببرتقال كبرتقال الدنيا، وبعنب كعنب الدنيا، إلا أن هذه الفواكه والثمار طعمها يختلف ولذتها تختلف. وأتوا به متشابها. أخبر الله عز وجل عن وجود الحدائق والأعناب والفاكهة والرمان والنخل. قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وقال الله سبحانه وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال الله عز وجل عن الجنتين مدهامتان، قال علماء اللغة: ولا تطلق كلمة مدهامة على شيء إلا إذا كان مائل إلى السواد من شدة الإخضرار. إلا إذا كان مائل إلى السواد من شدة الإخضرار. فيا حسنها ويا جمالها هذه الأشجار أيها الناس، فيها تلكم الثمار الدانية لأهل الجنة، فأهل الجنة لا يحتاجون إلى كلفة ومشقة في الصعود إلى الثمار المعلقة في أشجار الجنة، بل أن تلكم الثمار تتدنى وتتذلل بها أغصان الأشجار وتنزلها إلى المؤمنين في الجنة وما عليهم إلا أن يأكلوا. قال الله عز وجل: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وقال الله عز وجل: وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين أي الجنى الثمار التي تجنى دانية. وجنى الجنتين دان، فما أجملها وما أحسنها وما أعظمها وما أيسر وأسهل الوصول إليها. إن من كثرة الأشجار في الجنة والثمار التي فيها يتخير أهل الجنة ما يشاءون. قال الله عز وجل: وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون أي أنهم يختارون الفاكهة التي يريدونها، وهذا يدل على كثرة تلكم الأشجار. أيها المسلمون عباد الله، لنغرس لنا أشجارا في الجنة، لنكثر من غرس الأشجار في الجنة، وذلك عن طريق الأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، ففي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم أي في الإسراء والمعراج، فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وقل لهم إن الجنة طيب ماؤها طيبة تربتها، وقال طيبة تربتها عذب ماؤها، وإنها قيعان وإن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيعجز الواحد منا أن يأتي بهذه الأربع الكلمات كي يغرس له أربع أشجار وأربع وأربع بعدد قولها بعدد التلفظ بها يكون غرس الأشجار لصاحبها؟ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. أعمال في منتهى اليسر والسهولة، إلا أننا غفلنا أو تغافلنا عنها. وثبت عند الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثروا من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فلنكثر من غراس الجنة، وذلك عن طريق ذكر الله عز وجل، خصوصا هذه الكلمات: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر والمتأمل في أنهار وعيون وأشجار وثمار الجنة لا يدله ذلك على أن في الجنة طعام وشراب من تلكم الأشجار ومن تلكم الأنهار ومن غيرها. فتعالوا إخوة الإيمان والعقيدة لنطل إطلالة على طعام أهل الجنة وشرابهم. فإن أول طعام يطعمونه، أول طعام يدخل إلى بطونهم إذا دخلوا الجنة وهو بمثابة التحفة أي الضيافة، أول طعام يقال له زيادة كبد الحوت. فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن يهودا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة منها، فما تحفتهم إذا دخلوا الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. فقالوا له وما غداؤهم على إثر ذلك؟ فقال يذبح لهم ثور الجنة الذي كان يرعى في أطرافها. ومن طعام أهل الجنة ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فواكه كما سمعتم فيها من كل فاكهة زوجان، أصناف وألوان وأنواع الفواكه، واللحم أصناف اللحم وأنواع اللحم، لكنه خص لحم الطير هنا لأنه أفضل لحم وألذ لحم. هذا الطير يأكلونه لحما نضيجا طريا فيسعدون بذلك وينعمون، إنهم لا يتعبون في جلب تلكم الفواكه ولا في جلب تلكم اللحوم، بل أنها تأتيهم على صحائف وفي أباريق وأكواب تأتيهم إلى عندهم وهم متكئون على فروشهم وعلى سرورهم، كما أبان الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. وللعلم أن أهل الجنة إذا أكلوا أو شربوا ليس ذلك ناتج عن جوع أو ظمأ، ليس هذا نابع عن جوع أو عطش، لا، فإن الله عز وجل يقول لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وإنما يأكلون الطعام ويشربون الشراب من باب اللذة والمتعة. فمن شرابهم الذي يشربونه في الجنة الكافور والزنجبيل والتسنيم لذلك قال الله عز وجل إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، أي الكافور ممزوج بهذا الشراب، فيصير طعم ذلك الشراب كافورا. وأما الزنجبيل فأيضا يخلط مع الخمر، لأن الله عز وجل يقول مزاجها زنجبيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه فمزاج الكافور بالخمر ليكون باردا، فإن الكافور من الأشربة الباردة أو من الأشياء الباردة، ومزاج الخمر بالزنجبيل لكي يكون حارا. هذه هي الأطعمة أو بعض الأطعمة والأشربة التي في الجنة. وكما قلت لكم إنهم إذا طعموا أو شربوا ليس عن جوع ولا عن ظمأ، إنما لذة ومتعة. أيها الناس، إن الواحد منا إذا أراد أن يأكل طعاما في الدنيا تعب في تجميعه، ثم تعب في تنضيجه، ثم تعب في أكله وهضمه. هذا الطعام المتعب في جمعه، المتعب في إخراجه. على ذلك الطعام السهل اليسير في جلبه، السهل اليسير في أكله، بل السهل اليسير في إخراجه وتصريفه. إن هذا الطعام إذا أكلوه يصرف عبارة عن جشاء وعرق رائحته المسك، كما ثبت في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة يأكلون ولا يتبوطون ولا يبولون، إنما يخرج منهم ذلك، إنما يخرج منهم ذلك جشاء ورشح رائحته المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تبين صلى الله عليه وسلم أن تصريف ذلك الطعام الذي يأكلونه لا يخرج بولا ولا غائطا، إذ أنهم لا يبولون ولا يتغوطون، فالبول والغائط نقص في الإنسان. والله عز وجل يكمل الإنسان في الجنة فلا يدخل الجنة ناقص، وإنما الذي يدخل الجنة كامل من حيث الصفات والحسن والجمال والنظافة والبهاء. ولدان مخلدون إذا رأيتهم طائنها من استبرق، فما بالكم بظواهرها، فما بالكم بظواهرها. أيها الناس، نعيم لا يستطيع أن يصفه الواصفون، مهما أبدعوا في الكلمات ومهما تفننوا في العبارات. ويكفينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا بذلك عن الله، أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووصف الجنة كما سمعتم لا تكفيه محاضرة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع، لكن إنما هي شجرات وقطرات وعبارات. وللحديث عن بقية وصف الجنة بقية، فإنه بقي الأكثر والأعظم نعيما والأجمل. بقي وصف حورها، أو إن شئت فقل نساؤها، ومن نسائها حورها. وبقي النعيم الأعظم والكرامة الكبرى، رؤية أهل الجنة لربهم. ناهيك عن أشياء سنسمع عنها أنها تكون في الجنة لأهل الجنة، وهي من النعيم العظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وسنتعرف عن آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، كيف حاله وما ملكه وما النعيم. على شكره وذكر على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسر لنا العمل بالصالحات التي تدخلنا بعد رحمته إلى واسع الجنات. وأن يبعدنا ويجنبنا من الذنوب والسيئات التي تدخلنا النار عياذا بالله. كما نسأله سبحانه وتعالى ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور. وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نحب أن نسمع من إخواننا يعني الأخ عبد الهادي أو الأخ ماجد صاحب الخبر، نحب أن نسمع منهم سبحان العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.